هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن، وهو الشريط الأخير من شرح الرسالة المسمى أصول في التفسير، وهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
من العهدة، ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها ويعرفها، ولكن يعتذر عن ابن جرير وأشباهه، يعتذر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني، القسم الثاني، من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد، فكان حاطب ليل مثل البغوي. البغوي رحمه الله تفسير فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها سندا ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد جيد، وتفسيره تفسيره تجزئة، ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا، بل هو تفسيره تفسير تجزئة على جملة جملة، ومفيد لطالب العلم، لكن ما من أحد إلا وله هفوة. في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها وينقلها، وقال الشيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال عن الثعلبي، يقول الشيخ الإسلام إنه حاطب ليل، حاطب الليل ربما يحمل مع حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، يأخذ ما هب ودب، ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، فهمت؟ وهذا مثل ابن كثير، ولكن نقول تعقب البعض، يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة، بل تعقب بعضها وأنكره أشد الإنكار، وهذا أحسن من الذي قبله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد الرضا، والظاهر أن غيرهم المعاصرين مثله لا يعتبر إطلاقا بالإسرائيليات، ويقول لا يجوز أن نفسر بها كلام الله، ويعرض عنها إعراضا كاملا. هذه أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. نعم يا شراف. الشيخ عبد الرحمن السعدي ما ينقل الإسرائيليات، اللهم إلا نادرا. أي مفيد، ما في شك، من أفيد التفاسير، لكنه رحمه الله أحيانا يذكر الآية ولا يتكلم عليها إطلاقا، وأحيانا ينسى الآية أيضا، لكن نادر هذا. أحيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجده في غيره ولا في تفسير القرطبي الذي يعتني بالأحكام. نعم سامي.
شيخ، في قولك أن المفسرين كان موقفهم على ثلاثة أنحاء.
نعم.
ثم قسمنا تقسيم رباعي.
نعم.
أي تقسيم كيف؟
لأن محمد رشيد الرضا ما أعتب لها إطلاقا. الثلاثة قبله كلها تعتبر التفسير وتأخذ بها، لكن بعضها يحرصها وبعضها يذكر أسانيدها وبعض ما يذكر شيء أسانيدها ولا يوم
الحصار.
شيخ
بارك الله، ما هي القيمة العلمية بتفسير محمد رشيد؟
ما هيش
القيمة العلمية بتفسير محمد رشيد؟
وضعنا أنا أستفيد منه كثيرا، تفسير فيه مسائل جيدة، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري في تفسير القرآن، لكني أستفيد منه، هو لطالب العلم مفيد. ثم أنه يعني يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقع ويطبق عليها آيات القرآن، لكن كما نعلم لم يتمه، أظن أخذ 12 جزء تقريبا. استقال الفكري أنه غالبا يرجع إلى عقله دون أن يرجع إلى غيره، لكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جيدا. نعم.
الضمير، الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، فالدال على الحضور نوعان.
طيب، الضمير موجود بكثرة باللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي السنن النبوية، فهو مشتق من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، لأن حروفه قليلة في الواقع، تجد على بعض على حرف واحد مثل عبد القادر، مثل ايش؟ ضمير على حرف واحد، زي ألها في ضرب على حرف واحد، منهم ما هو على حرفين هو، ومنه ما هو على ثلاثة هما، إذا لم نجعل الميم والألف على التثنية. طيب، نحن ثلاثة، أين؟ وقيل إنه من الإخفاء لكثرة الستارة، صحيح، وكلاهما صحيح. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، يعني ما جاء كناية عن الظاهر اختصارا، فإذا قلت عمرو ضربه بكر، فالها نابت عن عمرو. ونعم اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، وهذا تفسير ابن مالك في الألفية، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير لا من مادتهما، يعني لا نقول حضر إنه ضمير ولا غاب إنه ضمير، لأن دلالة حضر على الحضور إيه من المادة، ودلالة غاب على الغيبة من المادة أيضا. نعم.
نعم. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة.
طيب، وهم يضعونه الله، أين الضمير؟ أين الضمير؟ اليا في أمر. طيب، أما صراط الذين أنعمت عليه فهي التاء. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوم
هذا الأصل في مرجع الضمير، أولا الغائب هو الذي لا بد له من مرجع، المتكلم يحتاج إلى مرجع؟ لا، اكتفاء بالحضور، المخاطب لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالحضور، الغائب هو الذي يحتاج إلى مرجع. والأصل فيه أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة مطابقاً له لفظاً ومعنى. إذن سابقاً مطابقاً، والسبق إما باللفظ وإما بالرتبة، والمطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى. مثاله: ونادى نوح ربه. ألها في ربه تعود على نوح، نوح سابق على الضمير لفظا، ايش لفظا واضح نوح ربه، ورتبه لانه فاعل، والفاعل مقدم في الرتبه على على غيره. طيب هل هو مطابق لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، لأنه أي ضمير في ربه ضمير مفرد مذكر، والمرجع مفرد مذكر. نعم.
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
طيب اعدلوا هو، أين المرجع؟ المرجع هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. نعم.
وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب الطالب. وقد يكون مفهوما.
طيب يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والآخر وجه أنه متقدم لفظا لا رتبة. نعم متقدم لفظا لا رتبة، يعني أي مرجع الضمير متقدم لفظا لا رتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، على إبراهيم، وإبراهيم متقدم، لماذا لا رتبة؟ لأن المفعول به يكون بعد الفاعل. صح. وقد يسبق رتبة لا لفظ، مثاله سأل عندك عندك ها كيف اشرح هذا. نعم قدم الضمير. ايه ها الآن الطالب متأخر عن مرجع عن الضمير، الطالب اللي هو مرجع الضمير متأخر عن الضمير، لكن متأخر لفظا لا رتبة، لأن الطالب فاعل ورتبته أن يتقدم. واضح ما هو واضح؟ ما هو واضح؟ طيب قد يسبق لفظا لا رتبة، مثل قوله تعالى وإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أولا لابد تعرف مرجع الضمير في قد يسبق، ما هو الذي قد يسبق؟ هل هو الضمير ولا المرجع؟ المرجع. قد يسبق لفظ لا رتبة، مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أين موضع إبراهيم؟ المتأخر. نعم لأن إبراهيم مفعول به ورب فاعل، والرتبة أن المفعول به متأخر عن الفاعل. هنا قدم المفعول به فصار متقدما لفظا لا رتبة، لأن رتبة يكون بعد الفاعل. تفهمين يا جماعة؟ فاهم؟ طيب وقد يتقدم رتبة لا لفظا، يتقدم الضمير يعود عليه المرجع. نعم وقد لا وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثاله حمل كتابه الطالب. الآن الطالب فاعل، طالب فاعل، وهو بحسب الترتيب اللفظي متأخر ولا متقدم؟ متأخر. وحسب الترتيب المعنوي متقدم، يعني كان المفروض أن يقول حمل الطالب كتابه، هذا الأصل، لكن قال حمل كتابه الطالب، فكيف عاد الضمير إلى متأخر؟ نقول هو متأخر لفظا متقدم رتبة. طيب نعم.
وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
نعم.
وقد لا يطابق الضمير معنى المثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، وإذا كان المرجع صالحا للمفرد.
طيب إذن هذه أيضا أحوال. قد يكون مفهوم من السياق مثل ولي أبويه لكل واحد منهما السدس، ها؟ إيش؟ ما في واحد. طيب وقد يكون مفهوم من السياق مثل قوله ولأبويه لكل واحد منهما، هذا صواب الآية، لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. أبويه، أبوي من؟ هل سبق له مرجع؟
لا.
نقرأ الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. ولي أبويه؟ أبوي من؟ لا، الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، أي الإنسان، باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟
اللفظ.
وقد لا يطابق الضمير معنى مثل قوله ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. إذا قلت مطابق معنى فمعناه أن آدم تحول إلى نطفة وصار في بطن الأمهات، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. إذن جعلناه، أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليهما بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نشوف الآن. إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إما الجمع وإما المفرد. مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل، من هذه شرطية، صالحا للواحد والجماعة، يعمل صالحا، نعم، يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. الضمائر هذه عادت إلى من؟ باعتبار المفرد. طيب خالدين فيها أبدا باعتبار الجمع، ومن لفظها مفرد ومعناها جمع. قد أحسن الله له عاد مرة ثانية إلى المفرد، وهذا يعلم من السياق. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
هذه مهمة جدا. الأصل أن الضمائر مرجعها واحد، وكما أن هذا هو الأصل فهو الأقرب للمعنى، لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء والثاني لشيء والثالث لشيء لازم من ذلك تشتت الضمائر، وصار الكلام الذي يراد أن يكون بينا صار مبهما خفيا. فإذا وجدت ضمائر متعددة فاحملها على مرجع واحد، هذا هو الأصل، ولا تشتت الضمائر. ولنقرأ هذه الآيات. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد القوى، يعني بذلك جبريل، ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل، وهو بالأفق الأعلى، يعني الأفق الأعلى معناه شيء مرتفع الجو، وقوله استوى أي كان على خلقته التي خلق عليها، له كم؟ 600 جناح. ثم دنا، دنا من؟ جبريل، فتدلى جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى عبده، لا أله أله هنا لا تقول جبريل، إلى الله، نعم، ما أوحى أي ما أوحاه جبريل، أو ما أوحاه الله إلى جبريل. من العلماء من قال إن قوله ثم دنا فتدلى هو يعود على الله عز وجل، والذي حملهم على ذلك قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فراعوا آخر الآية ولم يراعوا أولها، وشتتوا الضمائر ولم يوحدوا مرجعها. ولهذا كان الصواب بل المتعين أن يكون الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة مهمة، أن الضمائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدليل يصف عن هذا. نعم، كل هذه أصول في الضمائر تنفعكم. نعم.
والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
بارها الله فيها نقص. الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه متحدث عنه. مثاله: مثال الأول يعني أقرب مذكور، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه الكتاب، ليش؟ لأنه أقرب مذكور. ومثال الثاني المتضيفين قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الضمير يعود على من؟ على إيش؟ على نعمة الله، نعمة الله. والدليل على أنه يعود عليها التأنيث: لا تحصوها. طيب، قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو سماكم، هل هو الله وإلا إبراهيم؟ نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فيها قولان: قول إنه يعود على الله لأن الحديث هكذا مجراه، وقول يعود على إبراهيم لأنه أقرب مذكور. والحقيقة أنه يمر بنا في القرآن لكننا لا نقيد ثم ننسى، يمرنا في أشياء يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه، وأشياء يعود الضمير إلى المضاف. وهذا ينبغي للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن يقيدها لئلا ينسى. نعم نعم. الراجح أن السياق يدل على أن المسمي هو الله عز وجل. نعم.
الإظهار في موضع إضمار.
نعم يا زهير.
في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى.
نعم.
أن الضمائر على الأصل هنا
أم لا؟ فيها ما يكون على الأصل وفيها ما يكون على خلاف الأصل لدليل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذا صلى تعود على من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعود إلى الرسول. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه على الذي ينهى عبد إذا صلى حسب السياق حسب المعنى. نعم.
التفاسير المعتمدة بالنسبة للعقيدة
على منك؟
بالنسبة للقرآن.
أي هو بعض العلماء يراعي الأقرب مذكور. احنا رجحنا ان قوله هو سماكم على الله عز وجل.
ولكن الأقرب مذكور شيخ هو
ابراهيم. اي لكن السياق يدل على ان الله هو الذي سماكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.
يا شيخ نقدم ظاهر السياق على
لأنه إذا كانت تسمى من الله عز وجل فهي أعظم تشريفا مما إذا سماها إبراهيم. والآية كلها في بيان فضائل هذه الأمة. نعم.
في مجموعة من التفاسير
التي عليها غالب مثل كثير
والطبري
وكثير
ونحوها، ما هو المعتمد
بالنسبة للموضوع العقيدة؟ المعتمد أحسنهم عقيدة لا شك من كثير. من كثير رحمه الله السلفي لا تجده أول في أي شيء من الصفات. البغوي أيضا لا بأس به لكن في بعض الأشياء التأويل مثل تأويل الرحمة وما أشبه ذلك. والقرطبي كذلك عنده شيء من التأويل لكنها أخف من مثل الجلالين رحمه الله وغيره. من جرير تعرف أنه يفسر بالآثار يفسر بالآثار. نعم.
حديث خلق الله آدم على صورته مرجع
الظالمين. هذه من هذا الباب هل نجعل ألها في هذا صورة تعود على آدم لأنه أقرب مذكور أو على الله لأنه هو الخالق؟ نعم. أقرب مذكور خلق الله آدم على صورته. نعم. لكن الواقع أن هذا يمنعه شيئا أن يعود الضمير على آدم يمنعه شيئا. الشيء الأول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته أي صورة آدم لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صورة نفسه. حتى الفرس خلقه الله على صورته وحتى الجمل خلقه الله على صورته وحتى إبليس خلقه الله على صورته. فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقا. الثاني مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح خلق الله آدم على صورة الرحمن وهذا لفظ صريح لا يقبل النزاع فيحمل الضمير مبهم على الظاهر المفصل. لكن يبقى النظر ما معنى الحديث ما معنى الحديث. قيل معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله ناقة الله وبيت الله فإضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم، وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وأضافها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب، لأن أصل لا تضرب الوجه لا تقبحوه، فإن الله خلق آدم على صورته، فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضافها إلى نفسه فإنها لا تقبح فتعاب معنى، ولا تضرب فتعاب إيش حس. أفهمتم؟ وعلى هذا فتكون الصورة صورة آدم لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفا، وهذا ليس بغريب وليس ببعيد وليس بمنكر، لأن اللفظ يحتمل احتمالا قريبا. الثاني أن نقول على صورة الله، أي على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الرب، ولا يعارض هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين للقمر، وهذا لا شك أنه أسلم، حيث إننا أجرينا الحديث على ظاهره. والعلة التي خاف منها من قالوا إنه مضاف على سبيل التكريم فهو ما بإضافة المخلوق إلى خالقه، العلة التي خافوا منها تزول فيما إذا قلنا إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. ونضرب المثل له بأصحاب الجنة الذين يكونوا على صورة القمر. نعم.
الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا نال الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين. الوجه الأول أنه أبين للمعنى، لأنك إذا أظهرت في موضع الإضمار فقد يظن الظان أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى ما سبق. نعم. والثاني أنه أخصر، لأننا قلنا في تعريف الضمير ما كنا به عن الظاهر اختصاص، ويدل هذا قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيت لو قال أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخره، ماذا يكون الكلام؟ يكون طويلا من وجه وركيكا من وجه آخر. فجاء هذا الضمير لينوب عن 20 كلمة، وهذا واضح. نعم.
وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها
وربما
يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار.
نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: أولاً، الحكم على مرجعه بما يقتضي الاسم الظاهر. ثانياً، بيان علة الحكم. ثالثاً، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار: أولاً، الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانياً، أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثاً، أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، وأفاد ثلاثة أمور: أولاً، الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. ثانياً، أن الله آجرهم لإصلاحهم. ثالثاً، أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعاً يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإظهار في موضع الإضمار، يعني معناه أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى بالضمير، ولكن أتي بالظاهر مكان الضمير. هذا له فوائد، منها: أولاً، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه بأنه كافر، يقتضي الظلم حكمنا على مرجعه بأنه ظالم، يقتضي الفسق فكذلك، يقتضي المدح فكذلك. المهم أنه يحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر. ثانياً، بيان علة الحكم، وهو أن علته ذلك ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر، وسيتبين بالمثال. ثالثاً، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني إرادة العموم. وربما يقول هناك فائدة رابعة، وهي التنبيه، لأن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن الإنسان يتوقف لماذا جاء الإظهار، فيكون فيه فائدة رابعة وهي تنبيه المخاطب أو القارئ. مثال ذلك قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مقتضى السياق أن يقال: يا خالد، فإن الله عدو له، لأن مقام ضمير، ولكن قال: فإن الله عدو للكافرين. فأفاد هذا الإظهار أولاً الحكم بالكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وجه ذلك: لو قال من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، هل نستفيد أن هذا كافر؟ نعم؟ لا، إذا كان عدوا لهؤلاء فالله عدو له فقط، لكن ما ندري هو كافر أو ظالم أو فاسق. فلما جاءت فإن الله عدو للكافرين حكمنا على أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنه كافر. ثانيا فإن الله عدو للكافرين تفيد التعليل، إن الله عدو لهم لكفرهم، بخلاف ما قال بخلاف ما لو قال فإن الله عدو له فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. ثالثا فإن الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء خاصة أو كل كافر؟ كل كافر، ولهذا نفيد العموم، وهو أن كل كافر فالله عدو له. فهذه ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الرابعة ما ذكرناه قبل قليل وهو التنبيه، ووجه ذلك أنه إذا كان مجرى الكلام على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فإن السامع سوف يتوقف. ليش؟ فإن أنا أقرأ فإن الله عدو له، لكن لماذا قال فإن الله عدو الكافرين؟ فيحصل بهذا التنبؤ. مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به تمسكا تاما، ولهذا جاءت مشددة للمبالغة، وأقاموا الصلاة واضح. إنا لا نضيع أجر المصلحين، المترقب أن يقال إيش أجرهم، مترقب أن يقال أجره، لكنه قال سبحانه وتعالى أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد عندكم وأفاد، والصواب فأفاد كما في الأصل عندي، فأفاد ثلاثة أمور. فأفاد ثلاثة أمور: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ولو قال إنا لا نضيع أجرهم لم يتبين لنا أنهم مصلحون، لما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين عرفنا أن هؤلاء مصلحون. ثانيا أن الله آجرهم نعم لإصلاحه، وهذا إفادة العلية. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاعٍ عند الله تعالى، واضح؟ طيب إذن هذه ثلاث فوائد، وإن شئنا زدنا الرابعة للإظهار في مقام الإضمار. ثم قال وقد يتعين الإظهار يعني في مقام الإضمار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، صار منها منهما عندي منهما مرجعان يصلح عوده، كيف؟ ما عندكم بالتثنية؟ نعم وشلون؟ من؟ اي طيب نعم كما يتوقف ضمير مرجعان يصلح عوده الى كل منهما، والمراد احدهما. مثاله اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم وبطانة ولاة امورهم، اذ لو قيل وبطانتهم لاوهم ان يكون المراد بطانة المسلمين. لو كان الدعاء اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم وبطانتهم، بطانة من؟ نعم يحتمل أنها المسلمين ويحتمل أنها ولاة الأمور، فحينئذ يتعين أن تظهر لئلا يحصل الالتباس. وهذه قاعدة معروفة عند في النحو أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. نعم نعم يا يحيى. أحسن
الله
إليكم.
هل يحتمل أن يقول ترى المسكون بالكتاب هل يقال أن المسكون غيرهم يعني بدعوتهم إلى الكتاب؟
اي يعني يدعون اليه. الدعوه الى الكتاب من جمله التمسك به يكون هذا كأعلى. عبد الله. اي نعم لكن هذا يبين اوضح. لكن يعطي انسان ما يعرف السياق. نعم. ايش؟
هل نسلتين نكفر الروافض كلنا؟ من هذه الآية من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وجبريل
هم أعداء لهؤلاء؟
لكنهم يقولون جبريل أخطأ.
اي هم مجرد ما يقولون جبريل أخطأ الرسالة وكان مرسل إلى محمد فذهب إلى علي فذهب إلى محمد فهم كفار. ما في أشكال.
ثلاثة.
نعم. ثلاثة ولا أربعة؟
ثلاثة.
ثلاثة؟
أين؟ طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإن
بكسر الهمزة مكسورة عنده. ما شاء الله هذا مالك الكتاب هذا
الطبعة الثانية مصحح. ايه. الآيات
ايه.
يعني مراجعة مصحح. وقوله وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبراً أو تابعاً، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبراً، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبراً لوجود ضمير الفصل.
نعم. ضمير الفصل يقول المؤلف إنه ضمير إنه حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، وبناء على ذلك يكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولو كان له محل من الإعراب لقال هم الغالبون، لكنه ليس له محل من الإعراب إذ أنه حرف. يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، إذا كان معرفتين جاء ضمير الفصل بين الخبر والمبتدأ، وسواء كان منسوخين أم غير منسوخين، يعني ضمير الفصل يأتي سواء نسخ الخبر والمبتدأ أو لا. ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغالب، يعني يأتي بكل صور الضمائر. بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أين ضمير الفصل أسامة؟ إنني أنا الله. هل هو واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؟ الجواب نعم، لأن ألّيا في إنني ضمير، والضمير معرفة، واسم الجلالة معرفة أيضا، إنني أنا الله. وهنا وقع بين مبتدا وخبر منسوخين أو لا؟ طيب، منسوخين، ويكون أيضا بضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب، أين ضمير الفصل؟ أنت، وهو واقع بين مبتدا وخبر كلاهما معرفة. وهل هما منسوخان أو لا؟ نعم بلى ولا لا ولا نعم؟
لا نعم
نعم اي نعم. طيب هما منسوخان بكان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ويكون بضمير الغائب كقوله تعالى واولئك هم المفلحون، اولئك هم وقعت بين معرفتين، يعني مبتدا والخبر وهما معرفتان، اولئك اسم اشاره وهو معرفه، والمفلحون محل بأن، بين مبتدا وخبر منسوخين او غير منسوخين؟ غير منسوخين. والامثله فيها المنسوخ بان واخواتها، والمنسوخ بكان واخواتها، وغير المنسوخ، وهو كثير في القران، وكذلك في كلام العرب، كذلك في الشعر. فما فائدته؟ له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، صح؟ يقول زيد أخوك، فهمنا أن زيد أخوك، لكن قال هو أخوك، هذا أقوى من قولنا زيد أخوك. والثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد إيش بالنجاح، وغير المجتهد لا نجاح له. وربما يعبر بعضهم فيقول يفيد الحصر، يفيد الحصر، والمعنى واحد، يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر زيد الفاضل، فيتشوف المخاطب وش فيه زيد الفاضل، يكون خبر زيد الفاضل محبوب، واضح؟ طيب، فإذا أتيت بضمير الفصل فقل زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل خبرا للمبتدا، ولهذا سمي ضمير فصل، لأنه يعني يفصل بين الخبر والصفة. قال فإن والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. نعم. إيش؟ لا لا، ضمير الشان ضمير وله محل من الإعراب ويكون محذوفا، لكن ضمير الفصل موجود. نعم. نعم،
منتظر من الإعراب،
خبر مبتدا، خبر والخبر
مستأنف،
نعم، أو حالية. عبد الله بن عوف،
هل هذا التقرير يدل على ضعف بعضهم حينما يقسمون الخبر إلى جملة اسمية ويمثلون لها بقولهم وهب لنا من يقولون يعني إنك أنت، أو هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فيقولون أنت ضمير منفصل مبتدا ثاني والوهاب يعني خبر هذا؟
أي هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنك إذا أعربت هكذا لازم من هذا أن يكون الخبر جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، وفات علينا فوائد ضمير الفصل.
الالتفات الالتفات تحويل أسلوب الكلام.
انتبهوا الالتفات وليس هو التفات القلب. نعم.
الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها: أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد منها: أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.
وهذا فيه براءة اختتام، تعرفون براءة الاختتام؟ أن يؤتى بآخر الكلام بما يدل على الانتهاء، وذلك أن البحث الأخير هو الالتفات، يعني كأننا التفتنا عن هذا إلى كتاب آخر. طيب الالتفات يقول هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور ذكرنا منها أربعة: الأول الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. أين الغيبة؟ الحمد لله رب العالمين، تتحدث عن غائب، الرحمن الرحيم كذلك، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد الآن تتحدث عن مخاطب إياك. الفوائد الثلاثة التي ذكرنا موجودة هنا، وهي: حمل المخاطب على الانتباه، والثانية حمله على التفكير في المعنى، والثالثة دفع السآمة والملل. هذه فوائد عامة في كل التفات، لكن الخاصة هنا أنك لما أثنيت على الله تعالى بما أثنيت عليه به من كونه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأنه بهذا الثناء صار حاضرا أمامك، فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، فبعد الثناء عليه جل وعلا حضر في قلبك كأنه أمامك، فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، حيث كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم، ولو كان على نسق واحد لقال إيش وجرينا بكم، لكن قال وجرينا بهم، كراهة أن يتصف المخاطبون بما ذكر بعد ذلك. ما الذي ذكر؟ وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين، فلما نجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق. نعم لا نجاهم أنجاهم تأكدتم؟ طيب فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق. هذه الأوصاف لا يعني لا يعني توجه إلى المخاطبين حتى إذا كنتم خطاب المسلمين وما بعدها أوصاف لا تتوجه إلى المسلمين يعني فيها شيء من الغضاضة لو وجهت إليهم كقوله تعالى عبس وتولى بدل عبست وتوليت لأن المراد بقوله عبس وتولى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وما يدريك لعله يزكى. طيب الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا ولو كان الكلام على نسق واحد لقال وبعث ولكن حصل الالتفات إشارة إلى عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الرسل فهو إشارة إلى عظمته وكمال سلطانه وأنه جل وعلا هو الذي يبعث الرسل وإن كان هذا سيحصل فيما لو قال وبعث لكن هذه أبلغ إذا أضاف إلى نفسه. الرابع الانتباه من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك يعني ولم يقل فصلي لنا ولو أنه كان على نسق واحد لقال فصلي لنا لكنه قال صلي لربك. وفائدة الإظهار هنا الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا للربوبية الخاصة بك لأن الكوثر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والالتفات فوائد منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه وإذا تغير وجه الأسلوب لازم من ذلك أن ينتبه المخاطب. ثانياً حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب لماذا انتقل من الغيبة إلى التكلم أو من التكلم إلى الغيبة أو ما أشبه ذلك يبحث السبب. ثالثاً دفع السامة والملل عنه يعني عن المخاطب لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالباً. قال وهذه الفوائد للالتفات في جميع صوره. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. من الأمثلة قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ولم يقل عبست. لماذا؟ كراهة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب القاسي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو قال عبست فيها شيء من الغضاضة على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه قال عبس تحاشيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. وإلى هنا ينتهي هذه المذكر من أصول التفسير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ولا أدري هل يمكن أن يجرى مسابقة؟ نعم ممكن يجرى مسابقة في الحفظ.
أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملًا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلًا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه
قوله تحلَّ بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هكذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس، وإما من أقرانه، وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له، ولم يبغ بدله، نعم، ولم يبغ سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافض الجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
صحيح، الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقول إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي.
الله أكبر.
قلت: يمسكها خوفا.
من القائل؟
الشيخ
ذهبي.
ذهبي،
نعم.
قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء.
الله أكبر. صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقة؟
إيش؟
يقول ومن دقيقه ما أسنده الذهبي.
نعم.
ما هي من دقيقة ما أسنده الذهبي؟
لا، من دقيقه أي الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها. نعم.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم. احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. وبطل الحق هو احتقار رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أهذا الذي كرمت علي؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب عصى الله به يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر أمثلة، قال: تطاولك على معلمك الكبرياء. التطاول يكون باللسان، ويكون أيضا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول: فعلت وفعلت. وكذلك أيضا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان، نسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول: العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم. المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. نعم. أيوب. ما في أسئلة. طيب، أجبنا ثوب قبل. نعم.
لكن العلم يا شيخ دواء للفتى المتعالي.
ها؟
العلم دواء للفتى المتعالي يؤدبه.
كيف؟
العلم أليس دواء للفتى المتعالي؟
يؤدبه. لا، المتعالي على الناس متكبر.
العلم يربيه يا شيخ،
لكن حرب، بمعنى لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو، ربما يسلب الإنسان العلم بسبب ذلك. نعم.
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى.
وهذا للعبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا: إن الله لم يسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأن يسأله المغفرة. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم.
الأمر السادس: القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله.
هذا التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهلهم بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أنسى لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
الله أكبر. يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به في الزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليهم. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملة والحرف، في سائر المعاملات والحرف.
ما نسبه؟
وعليه
نعم. يقول انتهى ولا ومن قال هذا؟ ها؟ نعم. يقول يعني الزاهد، يعني الزاهد. التفسير هذا من من؟ ها؟ طيب. لما طلب منه أن يصنف في الزهد قال: قد صنفت كتابا في البيوع. لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد.
وعليه: فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الدلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 93 و300 ألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين.
آمين. هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق، وأن يقتدي الناس بهم، وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، أنهم لا يريدون تزكية النفس، وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن عليه عباء عادية ما فيها هذا الزري، نعم، وكذلك الثياب، ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم.
الأمر السابع التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو أم حبة، هذا لا بأس به. وكذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
الله المستعان. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم.
نعم.
شيخ، يحصل بين طلبة العلم أحيانا أن يمدح أحدهما الآخر.
نعم.
فالممدوح يقول: لا يا أخي، لو تعلم ما بي ما جلست معي ولا فررت مني إلى علي الجبال. فهل هذا سائغ أو يسر؟
لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة: لولا أني معهم لرجوت أن يغفر له.
هو شيخ، لا شك أنه حق، يعني كلنا مذنبون، ولكن الذنوب راحلة صدق يعني.
طيب، إذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث، أو قال خبيئة سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني.
تهلو
فيه. نعم، خمس دقائق لأن نعم. إيش؟ نعم. كرة القدم نرى أنه لا بأس بها، بشرط أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه، وأن لا تلهي عن واجب، وأن لا تشتمل على سب وشتم، وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب. يعني أحيانا لا بأس أن ترفع عن نفسك، وكرة القدم لا شك أن تنشط البدن وتقويه.
طالب العلم
نعم،
طالب العلم
إيه؟ طالب العلم لا بأس به، لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق يقول مثلا في هذه البرحة نبي نضع شبك نعم ونلعب، هذا ما يليق. لكن إذا خرجوا مثلا في نزهة وفعلوا مثل ذلك فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص من قدره. نعم.